ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فعجيب احوال القرى التي قص الله عز وجل علينا من انبائها، وكيف انه تبارك وتعالى لا يهلك القرى الا وهي ظالمه، كما قال عز وجل: وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. واذا اراد الله عز وجل ان يهلك قرية من القرى ولا يهلكها كما سمعت الا وهي ظالمة، ولا يهلك القرى واهلها مصلحون، ولا يهلك القرى واهلها غافلون، لكن لابد ان يرسل اليهم رسلا اولا مبشرين ومنذرين، ثم بعد ذلك اذا عتت هذه القرى عن امر ربها عز وجل وتركت طاعته وانصرفت الى طاعة الطواغيت، كان لزاما عليه عز وجل ان يهلك تلك القرى. وهو اذا اراد اهلاكها ادار المعركة بصورة عجيبة في غاية العجب، ورد ذكرها في قوله تعالى: واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها، وفي قراءة من القراءات الصحيحة المتواترة: امرنا مترفيها، امرنا مترفيها. وكما يقول سلفنا الصالح: صنفان اذا صلح صلح الناس، واذا فسد فسد الناس. العلماء والامراء، العلماء والامراء. فاذا اراد الله عز وجل ان يهلك هذه القرية الظالمة امر عليها المترفين، والمترفون هم الفاسقون الفاجرون الكافرون. ذلك لأن هذا الأمير المترف الظالم سيزيد من ظلم هؤلاء، يزيد من ظلمهم، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. أكابر مجرميها، وهؤلاء هم المترفون. فقوله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها،
يدل على ان هؤلاء الاكابر انما امروا على عصابة من المجرمين، وعلى ان الحاكم ان كان مجرما فهذا دليل على ان عامة الناس مجرمون، وان كان لصا فاجرا فهذا دليل على ان عامة الناس من اللصوص الفجرة وما الى ذلك. ذلك لان الله عز وجل لا يغير ما بقوم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واذا انعم عليهم عز وجل بنعمة من النعم فشكروها، هذا الشكران يستوجب المزيد. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. لكن اذا كفرت هذه القرية بنعم الله تبارك وتعالى فهذا إيذان بزوالها، كما قال عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن غيروا ما بأنفسهم ولم يشكروا هذه النعمة أزالها الله تبارك وتعالى. فقوله عز وجل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، ومكرهم هذا هو دعوتهم الناس إلى الضلال والفساد والكفر والكفران والعياذ بالله. ومكرهم هذا إنما يفعلونه طلبا للدنيا، وهم في الحقيقة يمكرون بأنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أنزالهم شيئا. يعني هذا السلطان الطاغية الذي يمكر بالناس طلبا للعلو في الأرض بغير الحق، يمكر بهؤلاء الناس يدعوهم إلى الفساد، وهذا يوافق ما يوجد في قلوبهم، هم مفسدون اصلا، كما يتبين هذا من الحوار الذي يجري بينهم يوم القيامه والذي ورد ذكره في سوره سبأ: ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين، انظر بقى الى رب الذين استكبروا، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين، بل كنتم مجرمين. وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فهذا هو الحوار الذي يدور بينهم يوم القيامة. فالشاهد من هذه الآيات قول الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. فهذا يدل على أن أكابر المجرمين إذا أرادوا أن يمكروا في القرية فمكرهم هذا متمثل في دعوتهم الناس الى الضلال عن طريق التزيين. الشيطان سواء كان شيطان الانس او الجن سبيله التزيين ولا حجة معه ابدا الا انه يزين للناس الدنيا ويصرفهم بهذه الدنيا عن الاخرة. وهذه الدنيا التي زينها لهم ما هي الا مجرد سراب، لابد ان نقتنع بهذا مشاهد عمليا، الحواس تشهد بذلك ووحي الله عز وجل يشهد بذلك ايضا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اتتك اياتنا فنسيتها اي عاملتها معاملة الناس لها، بدليل قوله عز وجل في صدر الآية ومن اعرض عن ذكري، فهذا معرض منصرف عن الذكر لان النسيان الحقيقي عذر شرعي، هذا ناسي اصل الفتنة من وجوده في الارض، وهي ان يبتلى ان يختبر ان يكلف بالشرائع، وعمل هذا الاصل معاملة الناس اهمله فعاقبه الله عز وجل بان حشره اعمى واذاقه الضنك في الدنيا. فالذي يجري طلبا للدنيا وراء الطواغيت لن يجد الا ثوابا. فنحي له الدنيا خطوه واحده بس، وبعد كده استغفر واتوب وارجع الى الله عز وجل. حين يخطو هذه الخطوه لا يجد شيئا، سيتجدد له سراب اخر ولا يزال يجري وراء هذه الخطوات وهو يبحث عن السعادة، يظن السعادة في المال او في الجنس او في الولد او في الجاه والسلطان وما الى ذلك. فاذا حصل بعض هذه الامور او كلها لم ينل هذه السعادة، لم يجدها ولم يذقها. وهذا تنفيذ الله عز وجل بأعدائه في الحياة الدنيا. فالحاصل أن هؤلاء ينكرون بالشعوب وهم في نفس الوقت ينكرون بأنفسهم، وإنما مكروا بالشعوب لأن الشعوب وجدت في قلوبها بذرة الفساد، وإلا فلو كانت هذه الشعوب مصلحة لما قبلت عبادة الطواغيت من دون الله تبارك وتعالى، ما قبلت هذا مطلقا. ولذلك في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي اخرجه الشيطان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عابد فقال له اني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال لا. قال لا، الجهل يضيق رحمة الله عز وجل على خلقه. قال لا، فقتله فاتم به 100. ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم فذكر ما كان منه، ثم سأله هل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب الى ارض كذا فاعبد الله فيها فان فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. هل كان هذا العالم يفتح المندل؟ ابدا. من واقع السؤال استنتج حال المجتمع الذي يعيش فيه هذا الرجل، كيف جرؤ على ان يقتل 100 نفس؟ واين كان الناس حين ارتكب جرائمه هذه؟ لماذا لم يأخذوا على يديه؟ فهذا يدل على ان الناس منصرفون لا يراعون الله عز وجل حرمة ولا يقيمون لحدوده وزنا. فحذره من ان يرجع الى هذه الارض فانها ارض سوء. فشيطان الانس يفعل نفس ما يفعله شيطان الجن. وتجد ان شياطين الانس ينطقون بنفس المعاني التي ينطق بها شيطان الجن. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. وعد الايه؟ الحق. وهؤلاء يقولون انحن صددناكم عن الهدى. فهم يشهدون ويقرون بانه هدى. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. زينت لكم فقط. وانا سلطان ايه للتزيين؟ فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. انتم تركتم الحق الذي قامت عليه البراهين الجلية الواضحة من كلام الملك الحق عز وجل، واتبعتم الاهواء، اتبعتم ما لا برهان لكم به. فلا بد ان تكون هذه العاقبة. وضرب الله عز وجل لنا امثلة لهذه القرى. فضرب لنا مثلا باهل مكة. الانسان غاية ما يريده في هذه الارض كي يسعد ان يكون واجدا لقوته وما يحتاج اليه، وان يكون امنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام او وصف السعادة، وصف السعيد بانه الذي يصبح امنا في سربه معافا في بدنه واجدا لقوت يومه. هذا هو السعيد الذي حيزت له الدنيا. فالله عز وجل امتن على اهل مكة، امتن على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فامرهم عز وجل ان يعبدوه لانه هو الذي يطعمهم وهو الذي يؤمنهم تبارك وتعالى. فلما عصوا رسوله عليه الصلاة والسلام وخرجوا عليه جعلهم الله عز وجل مثلا في قوله تعالى واضرب لهم مثلا. قال ابن عباس هذا المثل اريد به اهل مكة، وهو واضح من السياق. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فلما ابوا ان يعبدوه وعبدوا غيره تبارك وتعالى اذاقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ان الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه العزيز ان هؤلاء لا حجة لهم وانما سبيلهم التزيين. وهذا امر نراه في واقعنا المعاصر، فان هؤلاء الطواغيت الذين يحكموننا لا يدعون الناس الى الكفر مباشرة، ولكنهم يشككون. اذا تأملت في وسائل الاعلام، في وسائل الثقافة، في وسائل التربية والتعليم، بل في اساليب الرجال الذين ينسبون الى الدين، اساليب رجال الدين والعياذ بالله، تجد امرا نكرا. تجد رجل الدين يحل لك الربا ولا يتكلم عن الحجاب كلاما صريحا ابدا، وانما اذا تحدث تحدث عن الحشمة. يهاجم جماعات وينسبها الى الايه؟ الى التطرف او الى طوائف الخوارج. هل سمعته مرة واحدة قام لله عز وجل ينكر منكرا من المنكرات التي تملأ حياتنا؟ هل وجدته ولو مرة حتى ولو على سبيل الخداع؟ لكن الله عز وجل أبى إلا أن يكون على هذه الصورة الممسوخة المشوهة، ليكون هذا الأمر، ليكون أمره حجة على الناس. يجب أن تسأل نفسك هذا السؤال: متى نصر هذا الرجل أي قضية من قضايا الشرع؟ متى؟ لن نجد هذا الرجل حاضرا إلا في قضايا الباطل التي تحكم لصالح الشيطان والعياذ بالله. على نفس الصعيد، نفاق الناس من شهواتهم، الحجاب يحارب ويمنع، وهذا الرجل ساكت لا يتكلم. يحارب الحجاب ويمنع في المدارس، في التمثيليات، في الافلام، في الاعلانات التي تعلق في الطرقات، كلها دعوة الى الجنس. حتى ان الاستاذ اسامة انور عكاشة المعروف بميوله الشيوعية كتب مقالة يستنكر فيها عرض مسلسل امريكي باسم العائلة، لا، الجريء والجميلات. ما العائلة زي الجريء والجميلات؟ الجريء والجميلات. يقول يعني ماذا يريدون من إذاعة هذا المسلسل؟ كل شيء له هدف، فما هو الهدف من إذاعة هذا المسلسل الذي يدمر الأخلاق؟ وده شيء غريب. واحد معروف بميوله الشيوعية حس ان النوم شائع جدا، فاستنكر هذا الأمر. وهذه عبرة ينبغي أن نعتبر لها أو أن نعتبر بها، يعني الأخلاق مصطاطة. إذن فالأستاذ أسامة نفسه يعني يستنكر أمورا من الشر، فلماذا تنكر على غيرك؟ إن هدمت شيئا من الشر كان هذا هدما لسائر جزئيات الشرع وكلياته ايضا. ما دمت قد هدمت امرا من الشرع او جزءا من الشرع، خلاص انتهت المسألة، لغيرك ان يهدم امرا اخر، وهكذا. ولقد رأينا اناسا، رجل يعتبر ان الابن اذا دخن امام ابيه سيجارة يكون قد اجرم اجراما عظيما، لكنه في نفس الوقت يبيح لابنته، ايوه رب الكعبة، يبيح لابنته ان تراقص شابا امام عينيه. وليس هذا من الايه؟ مما يضاد الاخلاق الحميدة، لان المسألة اهواء، اهواء. ومع ذلك يستنكر هذا المسلسل الفاضح الجريء والجميلات الشاب اللي اخوه مات فراح يعني عشان يخلف اخاه بخير راح رافق زوجته اخوه ارمله اخوه يعمل علاقه غير مشروعه مع واحده وبعدين ابوه يتجوزها وبعدين هي تتمنى اشياء ما انزل الله بها من سلطان. فبس افلام تبشيريه تذاع الان في التلفاز على شاشات التلفاز وفي نفس الوقت يراد لدعوة الحق أن تخرط أن تكف. من الذي يتكلم عن الدين؟ الموظفون الذين يأخذون أجورهم من الحكومة فتصدر قوانين. ولعلكم رأيت أن مناقشات أنا لم أرها وإنما سمعت أن عضوا في مجلس الآلهة حين ناقشوا هذا القانون المعروف الخاص بالدعاء أم هذا العضو أحد الأعضاء أثار مشكلة قال طيب لو الشيخ اللي جاي يخطب الجمعة ما جاش فالعضو الثاني أمر الله طب وهي الجمعة فرض خلاص ما يطلوش جمعة وبعد كده طبعا عشان يداروا هذه الفضيحة قال لا ده أنا قصدت ان هم ما يخطبوش الجماعة اللي بيدافعوا بقى عن عشان يبقى وجه المجلس كده مش وجه قبيح يدل على ان هؤلاء مجموعة من السفهاء لا ده كمان كان بيتكلم عن الخطبة مش عن صلاة الجمعة لكن لو راجعت الذي شاهد هذه الجلسة يعلم جيدا ان هذا الرجل قال هي الجمعة فرض الجمعة مش فرض والمهم ان هو بيقول ان هو ليه علامة صلاة مش فشوف الامر وصل الى اي مدى. هؤلاء هم الذين يوجهونك دينيا هو عايز مين؟ يريد موظفا ينعق وينفق بما يرضي الحكومة لك ممنوع منعا باتا ان يلقي درسا او ان يخطب جمعة الا باذن ولا بد ان يكون تجاوز 45 من عمره والشباب ده يحجب ما احنا كنا لسه نفكر نشوف حد واحد من الناس الازهريه مثلا يروح يقدم عشان يحصل على تصريح ونشوف التصريح ده يضرب زي وقت صلاه واحنا شعب سلكاوي يا حبيبي كنت تلاقي شاب سنه 20 سنه ومطلع شهاده ميلاد اللي سنه 50 سنه عادي خالص شهاده 200 موظفين وتسليم عند الدكتور ويدفع وكلها ماشيه في الاونطه بلد ماشيه في الاونطه فعلا. اين يذهب هذا الشباب؟ انا في معتقدي ان هذا لن يزيد الامر الا خطوره وهذه الامور التي في العمل الان ستتحول الى السر واذا تحولت الى السر بعيدا عن الترشيد فستظهر موجات من الغلو تؤدي الى المزيد من هلاك المجتمع وتفككه وتعرض امنه للخطوره. دي مساله يعني لا لكنهم اغبياء بالفعل او انهم يعني تملى عليهم هذه الامور من خارج وهذا معتقد ان هؤلاء يعني ليس من رجال الاستراتيجيه ولا الفكر لا انت الكلام بكله انت هذا الكلام لكنهم يوجهون هم انفسهم موظفون فحين يراد ان تسكت دعوة الحق سيتحول الدين اذن الى الموظفين والموظفون اخبارهم معروفة من قديم. ما الحيلة اذا؟ في ظل هذه الظروف؟ امواج من الفساد والقدر الذي يبث على الناس من الحق يراد له ان يسكت يراد لهذه الالسنة ان تسكت نحن قبل ان نفارقكم انا يعني لا ادري ولا اعلم كيف سيكون التصرف، لكن ما اعلمه يقينا ان نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة قال الا وان كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. فهل هذا القرار من الشرع في شيء؟ هل هذا القرار من الاسلام؟ نحن معنا رخص من الله عز وجل، تصريح من الله عز وجل ان نتكلم في دينه وان ننصر شريعته. ولتكن منكم امة يأمرون بالمعروف، ففرض علينا عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولعن عز وجل امما تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فاذا لسنا في حاجة الى هذه التصاريح، ولا تلزمنا هذه الاذنات، وهذه التصاريح ان جعلت شرطا في الدعوة الى الله عز وجل فهذا من امور الجاهلية التي ينبغي ان نضعها تحت اقدامنا، لا سيما وانها صدرت من مجالس ليست مشروعة في اصلها لانها لم تقم على حكم الله عز وجل، فهو مجلس جاهلي ينبغي ان يوضع بجميع افراده تحت اقدامنا. كل هذا ينبغي ان نضعه تحت اقدامنا وان نعتصم بالله عز وجل وان نعلم جيدا ان الامور في الارض لا تجري بصورة عشوائية، وانما يسيرها ملك حق مستوٍ على عرشه فوق سماواته السبع يدبر الامور، ولن يسلط عليك احد الا باذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. هذا ما نعرفه. انا لا اعرف كيف سيكون التصرف، كيف ستكون احوالنا، لكن ينبغي دائما ان نتذكر امر الايمان بالقدر. الايمان بالقدر لا يمنعن احدكم هيبة الناس ان يقول بحق اذا رآه او سمعه، فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق ان يقول بحق او يذكر بعظيم. وهذا حديث صحيح اخرجه احمد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. لا يمنعن احدكم هيبة الناس ان يقول بحق اذا رآه او سمعه، فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق ان يقول بحق او يذكر بعظيم. هذا هو الذي ينبغي ان نعول عليه. انت اذا قمت لله عز وجل نصرة لدينه واظهارا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هل هذا احسان ام اساءة؟ احسان. والله عز وجل يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل سيترتب على هذا ضرر؟ الله اعلم. الغالب انه سيترتب عليه ضرر، لان لقمان الحكيم عليه السلام حين اوصى ابنه قال وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. الامر بالمعروف الناهي عن المنكر هذا قد ابرأ ذمته وادى ما عليه، وهذه المسألة واضحة جدا في قصة القرية التي كانت حاضرة البحر. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم شيطانهم يوم تثبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هؤلاء فرض الله عز وجل عليهم يوم الجمعة فأبدلوه بيوم السبت، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، يعني احنا يومنا الجمعة وهذا اليوم فرض عليهم لكنهم اختلفوا فيه، اختلف اليهود يوم السبت وبدلوا حكم الله عز وجل فابتلاهم. ما دمتم قد اخترتم السبت، وهذه القرية كانت تعيش على صيد البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ما دمتم اخترتم يوم السبت فقد حرمنا عليكم الصيد في يوم السبت وأباحناه لكم في سائر الأيام. شكتنا ربنا سبحانه وتعالى، فإذا كان يوم السبت إذ تأتيهم شيطانهم يوم تأتيهم إيه شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، بل ابتلاء بقى، كذلك نبلوهم بما كانوا إيه يفسقون. فبفسقهم شدد الله عز وجل عليهم، وهذه خطة إتلاف منه سبحانه وتعالى. فيوم السبت تجد الحيتان بترعش في الميه وتلك الايام التي يباح فيها الصيد مفيش سمكه قدامها. لما يزور على هذا الامر قال لك لا بقى اللي تغلبه العبد واحنا خلاص وكنا منهيين عن الصيد يوم السبت، نرمي يا سيدي الشباك يوم السبت نطلعه يوم الحد. طبعا بدا واحد بهذه القصه يهم رائحه شواء، سألوا عن الموضوع أخبرهم بذلك فتتابع الناس في هذا الأمر. فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، الغالبية هم الذين احتالوا على أمر الله عز وجل والله عز وجل لا يخدع سبحانه وتعالى، وفريق آخر اعتزل هؤلاء، وفريق ثالث ذهب ينكر عليهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا عليما. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى احنا جايين الحكايه دي بهدفين، الاعتذار الى الله عز وجل لاننا ما سكتنا على هذا المنكر ولا هذا الباطل ولا اقربنا ولعلهم يتقون، يمكن كلامي ياتي بنتيجه، لكن احنا فعلناه اولا معذره الى ربنا عز وجل، اعتذار الله عز وجل باننا قد ادينا ما علينا، كما قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة هذا الرجل الذي أنكر على مروان بن الحكم، حيث أنه أخرج المنبر وقدم خطبة العيد على الصلاة، فقام إليه رجل وحاول أن يجذبه من ثوبه قبل أن يصعد المنبر فضرب هذا الرجل، فقال له: يا مروان قدمت الخطبة وأبرزت المنبر وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك، يعني كانوا يجلسون اليها وانتم تنصرفون عنها، تنصرفون عن الخطبه، لانه كان ظالما. فكان الناس اذا صلوا العيد انصرفوا عنه، فاراد ان يلزمهم بالخطبه فقدمها على صلاه العيد، فاخذ الرجل عليه وغادر المصلى. فقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: اما هذا فقد ادى ما عليه. في عديد الناس كلهم قاعدين، صلاة العيد كانت في جماعة واحدة، فلك أن تتصور عدد الناس الموجودين، هذا الرجل لم يهزله سكوت الناس. اصل ممكن واحد يلاقي كل الناس فاكره يقول لك الله يعني انا هقوم اتكلم. لم يهزمه سكوت الناس وانما حاول ان ينكر باليد. فلما فشل انتقل الى اللسان. فلما فشل انتقل الى القلب. قال ابو سعيد اما هذا فقد ادى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. هذا حديث في صحيح مسلم. فالحاصل انك ان انكرت هذه المنكرات فلن يصيبك الا ما قدر الله عز وجل لك. وهؤلاء لانهم جهلة بالشرع اعماهم الله عز وجل وطمس على قلوبهم فلا يفقهون من الحق شيئا يظنون انهم قد ملكوا مقاليد الامور وهم لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا مسيره. انت بقى كانسان من اهل الحق ينبغي ان ترى هذا واضحا. ينبغي ان تكون موقنا بان هؤلاء مجموعه من العمي الضلال المرضى الذين يعني اخذوا بجميع الاسباب التي تعرضهم لمكان الله عز وجل وعذابه لكنه يتركهم عز وجل لحكمه يعلمها سبحانه. حكمة ابتلاء لعباده المؤمنين وتمحيص لهم واذلاك للظالمين. لان الله عز وجل يسلط على الظلمة من هو اظلم منهم يسومهم سوء العذاب ثم يحشرهم جميعا الى جهنم كما فعل مع فرعون. كان قومه قوما فاسقين. فسلط الله عز وجل فرعون عليهم ثم بعد ذلك اهلكه اهلكهم جميعا سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يمهل للظالم ان الله لا يمهل للظالم حتى اذا اخذه لم يثبت. ثم تلا قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. وحين ضحك سعيد بن الزبير لما اراد الحجاج قتله وقال لما تضحك يا سعيد ما اضحكك؟ قال اضحك من جلأتك على الله مع حلم الله عليك. اضحك من جلأتك كم انت جريء على الله عز وجل وعلى اوليائك مع حلمه تبارك وتعالى عليك. وهو لو شاء سبحانه وتعالى حين شاء سبحان الله. قوم نوح الملائكة رفعتهم بأرضهم إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياح الدية ونباح الكلاب ثم قال بها أصلا على عقب سبحانه وتعالى. وشوف يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا يأذن لأحد بقتالهم ومع ذلك يقاتلون أهل الأرض يهزمون أهل الأرض. ثم يقولون هلم فلنبقي اهل السماء فيرسل الله عز وجل عليهم النغف بدان تصيب الابل في انوفها. يرسل الله عز وجل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون موت فرسى كموت نفس واحده. يسرعون كما تسرع نفس واحده. اتصور ولن تتمكن من هذا الامر الا ان كنت مؤمنا بالقدر. الايمان بالقدر لان هناك ربا ملكا حقا لا تخفى عليه خافية وانه تبارك وتعالى لن يسلط عليك احد الا باذنه ومشيئته. ثم بعد ذلك اذا نزل العذاب بالجميع اصابك هذا العذاب وتبعث يوم القيامة على نيتك على عملك. في الايات اللي في قصه اصحاب القريه التي كانت حاضره البحر واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سبحانه وتعالى تشوف مثال ربنا وعذابه سبحانه وتعالى كل ده عشان هذه القرية احتالت على أمر من أوامره تبارك وتعالى. أرادت أن تخدعها عز وجل في أمر واحد من أوامره ونحن قد نحينا شريعته. وأنت إذا كنت في صراع مع الظلمة وجربت النية لله عز وجل وقمت بإخلاص كما قام الأئمة السابقون فأنت المنصور على أي حال. إن سلطوا عليك فلن تفتن لن تفتن. سيحميك الله عز وجل وسيحمي إيمانك حتى تقبض وأنت على الحق وفي الحلال تستطيع أن تقول فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة. فهنا التثبيت لن يسلط هؤلاء عليك يعني لن يمكنوا منك لن يفتنوك. ولنهتم في المرحلة المقبلة بالأشرطة ليحاول كل واحد منا أن ينصر دين ربه عز وجل. حاول أن تبذل. نحن جلسنا نسمع طويلا ولا نعمل شيء. حاول أن تنصر دين الله عز وجل من خلال كتيب من خلال كلمة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقصورا على المسجد. أنا أعتقد اعتقادا لازما لأن الله عز وجل هو الذي أخبر بذلك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هؤلاء إن أغلقوا أبواب المساجد في وجهك انطلق إلى الأسواق انطلق إلى الأماكن العامة بنفسك أو بالشريط أو بالكتيب أو بأي وسيلة أخرى. يعني ينبغي ألا نيأس من غارة هؤلاء على ديننا. لكن الذي يجب علينا ألا نكون في مرية مما يعبد هؤلاء. يجب علينا ألا نتشكك فيهم أبدا. يجب علينا أن نكون موقنين من أنهم أعداء لله عز وجل أعداء لشريعته. والذين يزعمون خلاف ذلك الذين يحضون الناس على حب هؤلاء وحب عسكرهم ويدفعونهم في نفس الوقت إلى بغضنا نسأل الله عز وجل أن يطهر أرضنا منهم وألا يعيدهم إليها إلا بعد أن يتوب عليهم من هذا الضلال الذي وقعوا فيه وأوقعوا فيه غيرهم. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. فأنت ينبغي عليك كلما اشتدت الهجمة يعني ده إيه عصر والعصر ينذر باقتراب الإيه باقتراب اليسر. والتاريخ خير شاهد على ذلك. حين وجهت ضربات الجماعات الإسلامية في الماضي ما الذي حدث؟ وجهت ضربات قاسمة للشعب ككل في صورة غزو في ضرب 67 وضرب 56 دي كانت على إثر 54 أحداث 54 وضرب 67 كانت بعد سنة أحداث سنة 65 لما أعدل الشيخ سيد قطب رحمه الله ومن معه من أهل الحق. كذلك إذا ضيق علينا لن يترك الله عز وجل هؤلاء وإنما هو يسلطهم سبحانه وتعالى على الناس لأن الناس يستحقون ذلك. الناس يستحقون هذا الأمر. وينبغي أن تكون موقنا من أن المجرم لا يولى إلا على طائفة غالبيتها من المجرمين. وقد سمعت هذا في الآيات. والله عز وجل يوليه عليهم ليزيد من إضلالهم ثم يهلك الجميع. أما أنت فعليك أن تعتصم بالحق دائما. الإيمان بالقدر هو أنبع سلاح. وأن تتحرك في نصرة الدين من خلال الشريعة، من خلال الكلمة، من خلال الكتيب، من خلال سلوكياتك وأنت صامت. حتى لما استطعتش تعمل أي شيء من هذه الأشياء اسقط، لكن حسن سلوكياتك، كن قدوة للغير. الناس لما يسمعوا المتطرفين والإرهابيين مش عارف ايه ويلاقوكم انت نموذج للإسلام وللشرائع وللطهر والعفة وما إلى ذلك تتغير الأمور. وإياك أن تنساق وراء الدعاوي الجاهلة. شوف في أمريكا فوجئت بأن طائفة من المصريين يستحلون أموال الأمريكان. هكذا أشتهم واحد من المفتين قال لهم دول كفار تستحلوا أموالهم. ففي حاجة اسمها الكريدت كارد هناك، يروح ياخد على حس الكريدت كارد ده بعدين يروح مزوغ من أمريكا وهو بعد ما يكون مثلا حصل إيه 20-30-40 ألف دولار. ودي يعني ضربت سمعة المصريين بالذات وسمعة العرب بوجه عام هناك. ليه؟ عشان الأموال هم مباحة. يا جماعة طيب ده الكلام ده في الفقه وفي الشرع غير كده. الفقه بيقول انك انت دخلت ارض هؤلاء الكفار بامان، اعطوك الامان وانت دخلت ارضهم بامان، فلا يجوز لك ان تغدر بهم. كذلك لو واحد منهم دخل الى ارضك بامان وجيشان عندك 100 جنيه ثم رجع الى ارض الكفر مرة اخرى، ينظر رجع ارض الكفر ليه؟ قالوا عشان النزهة او دي مصلحة هناك او هيزور قريبه وراجع تاني. طيب خلاص المئة جنيه تفضل من حقه. طب رجع عبد الكفر عشان يقيم بيها وتبقى ارض الاسلام مش هيقيم فيها تاني، برضه المئة جنيه من حقه، تفضل امانة. مات الجمهور قال لك الفلوس دي تروح للورثة، وابو حنيفة قال لك لا بقى لحد هنا وخلاص، احنا كنا مدين الامان للراجل ده. الراجل ده نفسه مات، احنا مش مدين الامان للورثه بتوعهم. فشوف اختلافهم في ايه. لكن طبعا اي واحد من مثال سوري يقول لك يا عم دول كفار ولا كلب وخلاص اسرق وينهب وبتاع وحاجات زي كده. الله، طب بدل ما انت بتستحل امانهم لانها غنيمه ما تستحل الزنا بهم، قلت لهم كده. قالوا ده في ناس عملوا كده فعلا. انا وانا اليه راجعون. يعني اذا الجهل هو العدو اللدود للإسلام وللمسلمين. فلا ينبغي لك أن تقدم على خطوة إلا بعد دراستها حتى تكون على بينة من أمرك. وراجع دائما هذا العنوان الذي ذكره الإمام البخاري كترجمة لباب من أبواب كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. هذه نصيحة أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها، وأسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يهلك الطواغيت وأعوانهم وأتباعهم ومن رضي بهم وبحكمهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا قلنا حكم معجون الأسنان في نهار رمضان جائز إذا لم يكن منه شيء إلى جوفك. ما حكم أن ان شاء الله سأصلي في رمضان هنا في هذا المسجد غالبا، وما هو المسجد الذي تعتكف فيه بالعشر الاواخر؟ ارجو ان يكون المسجد الحرام. سيدة بتسأل عن مانع الحيض في شهر رمضان علما بأن عمرها 49 عاما. والله هذا الأمر الأدوية والعصافير التي تؤخذ لمنع الحيض بسبب قدوم رمضان أو بسبب الحج وما إلى ذلك أفتى بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأفتت بذلك أيضا اللجنة الدائمة في المملكة السعودية، ولا يوجد ما يدل على التحريم غير أني أقول إن هذا من التكلف الذي نهيت عنه هذه الأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المتكلفين. وليسعنا ما وسع أمهات المؤمنين وسائر النساء المؤمنات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أصاب الحيض عائشة رضي الله عنها وهي في طريقها إلى الحج وجلس تبكي، ودخل عليه عليه الصلاة والسلام فقال إن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فالأولى لك أن تتركي نفسك على طبيعتها، فإن أخذت هذا المانع فلا دليل على التحريم، هذا أمر جائز. كنت فيما مضى تاركا للصلاة وقد تاب الله علي والحمد لله، فهل علي قضاء ما فاتني من صلاة مع العلم أنني لا يمكنني تقديرها؟ الأئمة الأربعة أوجبوا قضاء الفوائد، الأئمة الأربعة على هذا الأمر أوجبوا على الإنسان الذي ترك الصلاة مدة من عمره أن يقضي هذه الصلوات الفائتة، ومنع من ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله، وأقره عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال إن هذه الصلاة يعني ليس النزاع في وجود قضائها فحسب، وإنما النزاع هل هي مجزئة أم لا تصح أم لا تصح، وذهب إلى أنها لا تصح، لأن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، وإنما يحتاج القضاء إلى أمر جديد، ولا أمر هنا بالقضاء. ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك صلاة الظهر من 1 يناير سنة 93، ثم أنت تصليها يوم 4 فبراير سنة 99، ما الدليل على هذا الأمر؟ فالحاصل أن الراجح عندي أن هذه الفوائد لا تقضى، بالإضافة إلى أن الراجح عندي أن تارك الصلاة كافر والإسلام يجب ما قبله، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن يداوم على الصلوات وأن لا يترك شيئا منها، وأن يكثر من فعل الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وإن أصابه مع ذلك ضرر أو أصابته مصيبة ينبغي أن يصبر عليها، وأن يعلم أن المصيبة لا تكون إلا بذنب، وأن الله عز وجل يكفر بها ذنوب العباد. هل الحديث إذا انتصف شعبان فلا صيام منسوخ، وما هي علة النسخ؟ هذا الحديث على ما أذكر في سنن أبي داود وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده صحيح وليس منسوخا. ما هو فقه الحديث ليس من البر الصيام في السفر؟ فقهه الراجح عندي هو ما قاله الشافعي رضي الله عنه انه ليس من البر، ليس من البر المفروض الذي من تركه صار آثما الصيام في السفر، بحيث ان الانسان يشق على نفسه مشقة شديدة في سبيل تحصيل الصيام في السفر. هذا هو الفقه الحديث عندي، هو ما قاله الشافعي. الاخذ يقول الحديث الفتي، الحديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم او فلا صيام، هذا الحديث اسناده صحيح، اخرجه ابو داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، وليس الحديث منسوخا. واما ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم الشهر بصيام يوم ولا او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصومه، هذا حديث ثابت في صحيح مسلم، فلا تعارض بين الحديثين، بل كما قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا الحديث حديث ابن عباس محمول على الذي له سنة أو ورد في الصيام بدليل قوله عليه السلام إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم، رجل الذي يتعود أن يصوم شعبان كله أو أن يصوم الاثنين والخميس أو يوما ويوم على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هذا يستمر في سنته. أما الذي لم يتعود الصيام أصلا ولا سنة له في الصيام فالشرع ينصحه بأنه إذا انتصف الشهر فحيث أنك لست متعودا على الصيام فأمسك لتحتفظ بقواك وتدخرها لصيام الشهر شهر رمضان، إذ أن هذا هو الفضل. ويحضرنا فضيلة شيخنا الكبير الشيخ محمد حسان. طيب ان شاء الله سيتحدث اليكم بعد الاجابه على بعض الاسئله المتعلقه بالصيام. هل يلزم في نيه صيام رمضان كل يوم ام تكون في اول يوم فقط؟ لا، كل يوم يحتاج الى نيه مستقله، وهذا مذهب الجمهور خلافا للامام مالك الذي قال تجزئ نيه واحده في اول الشهر، واعتمد الامام مالك في ذلك على القياس فقاس الصيام على اعمال الحج، قال الحج يتكون من عده اعمال وتكفي نيه الحج في اوله، ولا يحتاج الى نيه للوقوف بعرفه او نيه لطواف الافاضه وما الى ذلك. واجابه الجمهور بان هذا قياس مع الفارق، لان الحج وان كانت اعماله متعدده الا انه عمل واحد، ان تركت منه ركنا بطل العمل كله، وليس الصيام كذلك. فكل يوم من ايام الشهر طاعة مستقلة، من اداها سقط عنه فرض هذا اليوم او اجزع عنه فرض هذا اليوم وخلاص. حتى ان الرجل لو افطر مثلا نصف رمضان لم يؤثر هذا على النصف الاخر الذي صامه، فهذا قياس مع الفارق. فإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لا صيام لمن لم يبيته من الليل، فواجب عليك أن تحدث لكل يوم نية جديدة وأن توقع هذه النية بالليل. هل يجوز للحامل في الشهور الأخيرة أن تفطر وما كفارة إفطارها؟ نعم، يجوز للحامل أن تفطر، وقد أخرج الخمسة من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم والمرضع الصوم، فالصيام موضوع عن الحامل والمرضع. اما ما يجب عليها بعد ذلك فقد اختلف العلماء في هذا الامر اختلافا كثيرا، فمنهم من اوجب عليها القضاء والكفارة، ومنهم من اوجب عليها القضاء فقط، ومنهم من اوجب عليها الكفارة فقط، ومنهم من اسقط عنها القضاء والكفارة. والذي يترجح عندي ما ذهب اليه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انها تكفر عن كل يوم باطعام المسكين ولا قضاء عليها، وهو الذي رجحه الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة. أفطرت رمضان قبل السابق بسبب الحمل، ورمضان السابق بسبب الرضاع، ولم أقضي أيا منهما، ورمضان القادم قد أقبل، فماذا أفعل؟ اعلم عموما أن الإنسان إذا أفطر أياما من رمضان لرخصة من الرخص الشرعية ففرض عليه ان يقضي هذه الايام قبل حلول رمضان الذي يليه، فان لم يتمكن من قضاء هذه الايام قبل حلول رمضان الذي يليه لعذر ايضا فعليه ان يقضي هذه الايام متى ارتفع العذر ولا شيء عليه. اما ان قصر في قضاء هذه الايام حتى جاء رمضان الذي يليه فقد ذهب الجمهور الى انه عليه القضاء والكفارة، يقضي كل يوم ويطعم عن كل يوم ايضا مسكينا. وابى الكفارة الامام ابو حنيفة وابو محمد بن حزم رحمة الله عليهما، بناء على ان هذه الكفارة يعني نحن نوجب عليه امرا ماليا، والاصل ان مال المسلم محرم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولم يرد دليل يدل على انه تلزمه الكفارة، فيجب عليه حينئذ ان يستغفر الله عز وجل لانه اخر هذه العبادة وهي القضاء، وان يبادر الى قضاء هذه الايام، يعني عليه ان يتوب فقط. سيارة تجوب شوارع القاهرة تدعو النساء العاقرات الى الذهاب الى الدير المذكور، اللي هي سيارة نص 127 ملاك القاهرة بيضاء رقم 14-34-56. ما الموضوع؟ انجاب العاقر القديس العظيم ابو نصر السائح، نسأل الله عز وجل ان يدمره. يقول السائل: هذه السيارة تجوب شوارع القاهرة تدعو النساء العاقرات الى الذهاب الى الدير المذكور لحل مشكلة الانجاب ببركات القديس المزعومة. طيب، اذا كان المسلط على الناس طواغيت لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، فاعلم ان المسلم يعني ما ظنش ان يقول لك ان طائفة الاخبار ليس منها اقليات. لا يا استاذ، مش دول اقليات، احنا الاقليات، احنا الاقليات المستضعفة، لكن دول اصحاب البلد. سألنا كل امي مريضة بقرحة المعدة، فهل لها ان تفطر وماذا عليها؟ طبعا لها ان تفطر، قال الله عز وجل: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى حسب ما اعلم. وجود اخواننا الدكتور ساهر او احد من اخواننا الاطباء، قرحة الصيام بخلي الافرازات والاثارات المعدية مركزة في المعدة، وهذا يؤثر على القرحة، يؤثر على دبار المعدة المريض، لكن المعدة السليمة لا شيء في ذلك. فالله عز وجل على كل حال يقول: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اي مرض كان، والمريض بقرحة المعدة يسمى مريضا. وقد روى لنا الامام البخاري اثرا عظيما، قال: مرضت مرضا خفيفا بنيسابور، فجاء اسحاق بن راهويه يعودني في نفر من اصحابه، فقال لي: افطرت؟ قلت: نعم. قال: لقد خشيت ان تعجز عن الرخصة. فقلت له: حدثنا عبدان، قال عن عبد الله بن المبارك، قال عن عبد الملك بن زريج، قال: قلت لعطاء: من اي المرض افطر؟ عطاء بن ابي رباح، قال: من كل مرض. قال الله عز وجل: ومن كان مريضا او على سفر. قال البخاري: ولم يكن عنده هذا الحديث، لم يكن عند اسحاق، ففرح اسحاق بن راهويه بهذا الاثر الذي ورد عن عطاء رحمه الله. فهذه المراه يجوز لها ان تفطر، فان صامت اجزأ عنها صيامها، وان افطرت فان كان المرض مزمنا لا يرجى برؤه. فقد ذهب الجمهور الى انها يجب عليها ان تطعم عن كل يوم مسكينا. وذهب الامام مالك رحمه الله وابو محمد بن حزم الى انه لا شيء عليه، وهذا هو الذي يترجح عندي، انه لا شيء عليه. المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، من ألزمه بأن يطعم عن كل يوم مسكينا ليس معه دليل، وإنما قاس هذا الأمر على الشيخ الكبير وما إلى ذلك. وذهب مالك رحمه الله وابن حزم إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه لا تكليف إلا باستطاعة. أليس القيام للسحور في حد ذاته نية للصوم؟ نعم، هو مية المصطفى. انت فاكر ان انا لما بقول النية يعني لازم تقعد تعمل الجبادة نويت ان اصوم غدا من شهر رمضان ايمانا واحتسابا فرضا علي ايمانا واحتسابا لوجه الله الكريم؟ لا. النية لا مدخل او لا تعلق للنسان بمسألة النية. النية محلها القلب. حتى في الحج ايضا قالوا ان التلبية غير النية. عندما يأتي شهر رمضان الكريم واصوم اشعر بعطش شديد جدا وريقي ناشف وجسمي هزيل كما لو كنت اخرج اخر انفاسي بسبب العطش الشديد لا بسبب الجوع، فارجو اذا تكرمت افادتي. بارك الله فيك يا اخي. على كل حال الاجر على قدر المشقة. المشقة ليست مرادة الشرع ابتداء، ليست مرادة ابتداء، يعني لا يجوز لك ان تشق على نفسك في عبادة من العبادات تقربا الى الله عز وجل. والدليل على ذلك ما اخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب اذ هو برجل قائم في الشمس، فقال ما هذا؟ قالوا ابو اسرائيل. فرجل اسمه ابو اسرائيل نذر ان لا يستظل بظل وان يقوم فلا يقعد وان لا يتكلم وان يصوم، فقال عليه الصلاه والسلام مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. وفي صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يهادى بين رجلين تمه النجوم، قال ما هذا؟ قالوا انه نذر ان يحج ماشيه، فقال عليه الصلاه والسلام ان الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. يبقى ان المشقه ليست مراده ابتداء، لكن ان اوقعت العباده فوجدت المشقه فالاجر على قدر النفر، الاجر على قدر هذه المشقه. فاحساسك بالعطش الشديد وبالهزال وما الى ذلك ان لم يكن مؤثرا على صحتك او مهددا لحياتك بالخطر فلا شيء عليك، عليك ان تصوم ولك الاجر على قدر ما تلقى من مشقه. لكن ان كان هذا الامر يؤثر على صحتك او يهدد حياتك فأنت مرخص لك في هذه الحالة أن تفطر. يكون هذا من يعني إيه مرض من الأمراض، عليك أن تفطر، وإن زالت هذه الحالة فعليك أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها. ما حكم نقع الخشاف مع الزبيب؟ ما الحكاية دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن نبذ الخليط سواء كان تمرا مع زبيب او تمرا مع تين او تينا مع زبيب او مشمشيه مع زبيب او مشمشيه مع تين، كله بقى. وذهب الجمهور الى ان هذا الامر او الى ان هذا النهي للتحريم، وخالف في ذلك ابو حنيفه رحمه الله. لماذا خالف؟ قال لان الزبيب وهو على حده طاهر مباح، والتمر على حدة طاهر مباح، فكان الخليط بينهما طاهرا مباحا، الجمع بينهما طاهرا مباحا. فتعقبه الجمهور بأن الرجل يجوز له أن يتزوج هذه المرأة ويجوز له أن يتزوج أختها ويحرم عليه أن يجمع بينهما، فالقول ما قاله الجمهور أن هذا الأمر محرم. نعم، بعضهم كالإمام النووي رحمه الله قال العلة في ذلك أنه إذا أصاب هذا النبيذ حدث له تخمر فإن عملية الخلق نفسها تخفي هذا التخمر ولا تطلعنا عليه، لكن هذه العلة لا يسلم للإمام النووي، طبعا لا يسلم مش أنا لمن يسلم الإمام النووي، لا، طائفة من أهل العلم لم يسلموا الإمام النووي بهذه العلة وقالوا بل هو منهي عنه جملة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له طيب ينبذ التمر على خدر، هتلاقي مسألة في المغني والزبيب على خدر، هل ساعت يجي يشرب يحط ده على رجل شارب؟ قال برضه لا. طبعا هنا مش دي تقمر، هو هيحط دي على مين يشرب على طول؟ برضه قال لا. ليه؟ على ظاهر الخبر، على ظاهر الخبر. يبقى اذا لم ينتفت احمد رضي الله عنه الى هذه الايه؟ الى هذه العلة. ده عدة احاديث نهى عليه الصلاة والسلام ان ينبذ التمر مع الزبيب، ونهى عليه الصلاة والسلام ان ينبذ التمر مع البث، وفي الحديث الذي يعد عاما في هذا الباب هو حديث انس بن مالك رضي الله عنه عند اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبذ الخليط. رجاء ان ترشح لنا كتابين في رمضان واسم مؤلفيهما، كتاب عن قيام الليل والمتهجدين على مدار التاريخ الاسلامي، وكتاب عن الصوم وفضله ورمضان وفقه والصائمين على مدار التاريخ والشعر الذي فيه. يا عم عندك كتاب الشيخ الاستاذ الدكتور سيد حسين العسكري، ده الكتاب ده جامع لكل ما يتعلق بالصيام، كل ما يتعلق حتى الاشعار التي قيلت في الصيام، وحتى صيام اهل البدع وصيام اهل الطاعه وما الى ذلك. اشتري بس انت الكتاب ده موسوعة في بابه، ربنا يجعله في ذلك سنة الشيخ. ها؟ لا لا مش غضبان الليل. كتاب يا شيخ نسيت اسمه شيخ سيد. شيخ الصيام. ها؟ وغضبان الليل. بس كتاب بقى عن الصيام، الأخ بيتكلم عن الصيام فأنا بقول له. ها؟ رهبان الليل كمان عن الصيام. ماشي.
هو عايز يعمل جهاد كبير
يعني. يقول انا متزوج حديثا، فضل الله لي ان يبارك لي في زواجي وان يرزقني ذريه صالحه. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في قلب. اسال الله عز وجل ان يرزقك ذريه صالحه تقر بها عينك في الدنيا والاخره، ونجعلها ذرية مجاهلة في سبيله، ونجعل هذه الأسرة أسرة مسلمة صالحة. ما هي الحدود التي أتعامل بها مع زوجتي في نهار رمضان وليله، خاصة وأن تغلب عليها دائما، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ والله أنت لك أن تقبل امرأتك وأن تباشرها في نهار رمضان، لكن لا يجوز لك ابدا ان تجامعها. وان كنت من الذين تغلبهم الشهوة بحيث انه اذا قبل او باشر امن قذف يعني، فلا يجوز لك ايضا ان تقربها في هذه الحالة. اما ما عدا ذلك فقد ثبت في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وفي صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان املككم لاربه. وفي رواية في الصحيحين ايضا وايكم كان يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرادة. نعم إن كان مغلوبا فلا يفطر صيامه. أيوة كفر على زوج وزوج إن كان إن جامع امرأته في نهار رمضان وكانت مطاوعة له، أما إن كانت غير مطاوعة كانت مكرهة أو منغمة فلا كفرت عليها، وكفرت عليه هو فقط. نعم هي لا تقضي ايضا.
ما أصل المسألة دي فيها خلاف طويل، والإمام الشافعي رحمه الله وابن حزم قالوا ده هي ما عليهاش حاجة خالص. الجمهور قالوا لا، إن كانت مطاوعة عليها القضاء والكفارة، وإن لم تكن مطاوعة فلا شيء عليها. هل الإفرازات التي تخرج من المرأة نجسة؟ وما الدليل؟ ليست نجسة. هذه الإفرازات تخرج من جميع النساء، يعني هذا أمر تعم به البلوى. فلو كانت هذه الإفرازات نجسة لجاء بها ولو حديث واحد، ولم يأتي أي حديث يدل على النجاسة. ولذلك جزم ابن قدامة في المغني بأنها طاهرة، لأن هذه الإفرازات طاهرة. ولذلك أيضا جزم أبو محمد بن حزم رحمه الله وذهب إلى طهارتها من المعاصرين أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وما وافق المازي، المازي يناقض للوضوء ولا يؤثر في الصيام، وكيف يتطهر منه؟ أما البدن فلا بد أن يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب قال في الصحيحين قال كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته، فأمرت ابن المقداد ابن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، فيه الوضوء. وفي رواية لأحمد ومسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية أخرى لأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. أما ما يصيب الثوب فيكفي فيه النضج، يعني تأخذ كفا من ماء فترشه على موضع المزي، على الموضع من الثوب الذي أصابه المزي. وقد ورد عند الترمذي ورواه الأثرم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المزي شدة وعناء وكنت أكسر منه الاغتسال، فسألت رسول ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يجزيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه، حيث ترى يعني في الموضع اللي أنت تظن أنه قد أصابه المادي، لأن المادي لا لون له، سائل أبيض شفاف يجذب الماء لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة. ما قولكم في الاعتكاف؟ الاعتكاف هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وسنة الصالحين من بعده. والحديث انت يعني تقصد الاعتكاف في المساجد الثلاثة؟ والله الحديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة، ورد من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وورد ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة او مسجد جامع. ومن ضعف هذا الحديث انما طعن في سعيد بن منصور رحمه الله روى الحديث، وليس هذا الطعن مقبولا. لكن حتى لو افترضنا ان الطعن مقبول وان القول فيه ما قال الشيخ الالباني، هل هذه المسألة كمسألة خلافية تحتمل كل هذه الفتن وكل هذا الهرج الذي نجده الان؟ هذا ان دل على شيء فانما يدل على قلة علم. الحديث من سمع المؤذن والإناء على فمه حتى يقضي حديثه ضعيف، كما قال لي بعض الإخوة المصطلح، أما ماذا؟ لا، ليس هذا الحديث ضعيفا وإنما هو صحيح، وهو مذهب بعض أهل العلم. الحديث صححه الشيخ حفظه الله، وإن شئت فراجعه في الكتاب تمام الملة، تمام الملة. فالحديث صحيح وهو مذهب الطائفة من السلف أرضاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك. إذا كان الإناء على فمك مكنته من فمك وأنت تشرب وسمعت المؤذن فلا تنزل الإناء حتى تفرغ من الشرب. بس نعم في الوقت الصحيح خليها 13 دقيقة الصيام من 13 ل 17 لكن في جدول اللي عنده الجدول خلاص اللي ما عندوش الجدول يعمل على الأقل عشان الاختيار انت تعرفش هل النهارده مثلا الإنسان اللي بيؤذن قبل موعده 13 دقيقة ولا 14 ولا 15 وهكذا. لكن أنا عن نفسي احتاط للأمرين أمر الصلاة وأمر الصيام فلا أكون عند الأذان ولا أصلي قبل مضي الوقت. ما حكم المرأة النفساء إذا لم تستطع أن تقضي ما أفطرته في رمضان؟ ليه؟ لماذا لا تستطيع أن تقضي؟ هل أصابها مرض مزمن مثلا أو ما إلى ذلك؟ خلاص على كل حال الإنسان إذا كانت عليه أيام هذه الأيام كما ذكرت يجوز له أن يؤخرها إلى شعبان المقبل بناء على الحديث الثالث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا يكون عليها الأيام من رمضان فلا تستطيع أن تقضيها إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا القضاء على التوسعة ليس على الفرق. فإن أخرت القضاء ثم عرض لها مرض مزمن منعها من القضاء أبدا فلا شيء عليه خلاص. فخير إنسان بين العمل موظفا في كلية التجارة أو في المعهد العالي للتمريض لا يعمل في المعهد العالي للتمريض